أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في القول في وجوب القبض، وكانت هناك مسألة بين أيدينا قد انتهينا منها، بس عندي ملحوظة بلحاظ هذه المسألة في مسألة الضمائر. الملحوظة أكو عبارة في المسألة السابقة: ومن ذلك يعلم عدم الأجرة لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة فلا يثبت أكثر من الخيار، ويحتمل ثبوت الأجرة لأنه يعني لأن منه المشتري لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الإشغال بالزرع، والبائع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء. فيتخير هنا فيتخير البائع، خاف أن قلت فيتخير المشتري لعله اشتباه، خاف تراجع به الدرس الماضي. فيتخير هنا فاعل يتخير البائع بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة، ويحتمل تخير المشتري. لأن أنا ذكرت فيما سبق قلت كما أن البائع يحتمل أن يكون له خيار، المشتري أيضا يحتمل أن يكون له خيار. فإذا هذا فيتخير يعني البائع، خاف أنا قال هناك المشتري فهذا اشتباه. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن المسألة الأخيرة من مسائل وجوب القبض، المسألة الأخيرة من مسائل وجوب القبض. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى: مسألة لو امتنع البائع من التسليم، البائع الذي عليكم السلام ورحمة الله الذي ذكر في بعض الكلمات أنه أول من يسلم، المفروض أول من يسلم هكذا في بعض كلمات الفقهاء، بعض الأحيان يمتنع أن يسلم المبيع، مثلا إذا باع دارا يمتنع أن يسلم الدار، باع دابة يمتنع أن يسلم الدابة، باع سيارة أو كتاب أو ثوب يمتنع من تسليم المبيع. نقول تارة الامتناع لحق، أكو حق، إلى حق في أن يمتنع، وتارة الامتناع لا لحق، ما يحق لي يمتنع إلا أنه قد امتنع ظلما عدوانا جورا إلى آخره. إذا امتنع لحق أكو حل، وإذا امتنع لغير حق أكو حل. لذلك قال: لو امتنع البائع من التسليم فإن كان، كان منه كان امتناعه، فإن كان امتناعه لحق، افتح قوس ورا كلمة لحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن، سد القوس، هاي ما بين القوسين سبب كون الامتناع عن حق. كيف يكون الامتناع عن حق؟ كالتالي: زيد باع كتابه إلى عمرو، وعمرو اشترى الكتاب بدينار، فلما وقع البيع والشراء لابد أن يقع القبض والإقباض، يعني لابد أن يقع التسليم، فوجب على زيد البائع أن يسلم الكتاب إلى عمرو، كما يجب على عمرو المشتري أن يسلم الدينار إلى زيد. حتى الآن ما عندنا مشكلة. زيد البائع علم أو سمع أو وصل خبر بأن عمرو عند قرار لا يعطي الدينار، أو صرح عمرو صرح قال أنا مشتري أعطني الكتاب ولا أعطيك الدينار الآن، مع أنه البيع نقد، إلا أن عمرا ماذا يريد؟ يريد أن يؤجل تسليم الثمن، يقول له اعطيني المثمن وبعدين أسلمك الثمن، وهذا يحدث بعض الأحيان، يشتري منك نقد ولكنه لا يعطيك الثمن إلا بعد حين. فعلم زيد البائع أن عمرا لن يعطي الدينار، لن يقبض الدينار، فهل يحق له أن يمتنع هو أيضا عن تسليم المثمن؟ هل يحق له أيضا أن يمتنع عن تسليم المبيع؟ الجواب نعم. فامتناع زيد، امتناع البائع من إعطاء الكتاب إلى عمر، امتناع عن حق، لأنه علم أنه لو سلم لن يستلم، لأنه علم إن قبض لن يقبض، واضح؟ فمن حقه يمتنع لو ما من حقه. إيش قلنا إحنا فيما سبق؟ المبادرة بالمثل، المبادرة بالمثل. فقال لو امتنع البائع من التسليم فإن كان الامتناع لحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن، هو ما يريد ينطيني الثمن، أنا أيضا من حقي أمتنع. لو امتنع شنو الجواب؟ فلا إثم، يعني البائع الذي امتنع لا يؤثم، لا إثم عليك أيها البائع. لماذا؟ لأنك لم تمتنع عدوانا، وإنما امتنعت من يا باب من باب المثل، هو امتنع فأنت امتنعته، فامتناعك شرعي وليس غير شرعي، فلا إثم عليك. جيد. زين، عندنا سؤال. بعض الأحيان المبيع عوفنا عن الكتاب، لا أريد مبيع بمنفعة واضح مثل المنزل بيت، بعض الأحيان المبيع منزل وزيد البائع لم يقبض عمرا المنزل لأن عمرا لا يريد أن يعطي الثمن، أو أن المبيع سيارة، أو أن المبيع دابة. الآن لما وقع البيع، البيت ليس لزيد، البيت لعمر، شرعا البيت الذي باعه زيد إلى عمر، الآن البيت ليس لزيد، البيت لمن؟ لعمر. الدابة ليست لزيد، الدابة لعمر. السيارة ليست لزيد، السيارة لعمر. إذن يجب على زيد أن يدفع. بما أن عمرا يمتنع من دفع الثمن، فيجوز شرعا فيجوز لزيد إبقاء مال عمر عنده، لأن البيت بيت عمر، بس يبقي زيد عامله بالمثل، والدابة دابة عمر بس تبقى تحت يد زيد، والسيارة سيارة عمر لأن اشتراها، ولكن تبقى تحت يد زيد. فإذا بقيت الدار تحت يد زيد شهر إلى أن عمر اقتنع وجاب الفلوس، أو بقيت الدابة عند زيد شهر، أو بقيت السيارة عند زيد شهر، ذني به المنافع لو ما به المنافع؟ به المنافع. يعني الدار منفعتها لمدة الشهر احتمال إيجارها مثلا 100 دينار، الدابة مثلا إيجارها 10 دنانير، السيارة مثلا إيجارها 25 دينار. فعمر هل يحق له لما يعطي أموال زيد يقول تفضل هاي ثمن الدار، طيني مفتاح البيت، بس البيت صار لعندك شهر أريد أجرة، أو انطيني هاي فلوسك انطيني مفتاح السيارة بس السيارة صار عندك شهر أريد أجرة، أو أنه تفضل هذا ثمن الدابة طيني الدابة، ولكن الدابة هاي خلال شهر أقدر أنا أجرها مثلا في ركوب أو في حرف أو في نقل بضاعة وهي صار عندك شهر فأعطيني الأجرة. هل يستحق المشتري أن يأخذ أجرة عن البائع، البائع الذي امتنع أن شيء يقبض، أن يقبض المشتري العين، بس امتناع شنو امتناعه؟ عن حق. امتناع زيد، امتناع البائع كان عن حق، كان امتناع شرعي. فقال وهل عليه أجرة مدة الامتناع؟ وهل عليه يعني وهل على البائع أجرة مدة الامتناع؟ البائع صار له شهر يمتنع أن يقبض الدار أو يقبض الدابة أو يقبض السيارة، ليش يمتنع؟ امتناع شرعي، ما يخالف امتناع شرعي، بس هل يأخذ المشتري الأجرة؟ احتمله المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، يعني قال نعم محتمل، لأن أنت أول وتالي الدار بيدك ومنفعة الدار بيدك واحتمال ساكنها أنت، والدابة عندك ومنفعة الدابة بيدك واحتمال قدرك كبت عليها، والسيارة عندك ومنفعت السيارة بيدك، احتمال أيضا استغليت السيارة. فامتناعك شرعي لا يعني أن لا تأخذ منك الأجرة، هذا واحد. هذا واحد امتناعك شرعي، يعني شنو امتناعك شرعي؟ يعني لا إثم عليك من الناحية التكليفية، أما الأجرة يثبت عليك الحكم الوضعي ولا يجتمع. مو شرطا الحكم الوضعي شي يكون كالحكم التكليفي، تكليفا لا شيء عليك، أما وضعا عليك أجرة. واضح الفكرة؟ تكليفا لا إثم عليك، أما من الناحية الوضعية عليك أن تدفع أجرة، لأن الدار خلال شهر دار غيرك بيدك، الدابة خلال شهر دابة غيرك هي بيدك، السيارة خلال شهر سيارة غيرك هي بيدك، فمنفعتها بيدك فلا بد أن تدفع أجرة. هذا من احتمل هذا القول؟
كاركي.
المحقق الكركي رحمه الله تعالى.
لا ليش شيخنا يقول شرعا تكليفا ما عليه
إثم؟ ما عليه كحكم تكليفي، ما عليه إثم، بس الحكم الوضعي واحد. حكم الوضعي أكو عليك شنو؟ ضمانات. فقال: وهل عليه أجرة مدة الامتناع؟ احتمله المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد: إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها. يقول بس أكو ملحوظة، ما احتمله المحقق الكركي رحمه الله لا دليل عليه، هو هم عبارته دقيقة، احتمل.
نعم.
قال محتمل عليه شيء، إلى أنه باع لو مو باع. باع، عندنا بس مشكلة واحدة، أنه ما قبض لحق، ما قبض المبيع لحق. إيه بس المبيع صار له عدة سنة، أو الدابة صار سنة، أو السيارة سنة، إلى أن اقتنع المشتري أن يدفع فرجعنا له مبيعه، رجعنا له بيته ودابته وسيارته. يبس هاي خلال السنة المشتري ممتنع أن يتصرف في أمواله، ممتنع أن يأجر البيت، ممتنع أن يركب الدابة، ممتنع أن يستغل السيارة، ما يصير هذا مجاني. فنحتمل، شوف نحتمل، لم نقل، لم نقل ولم نجزم ولم نفتي ولم نحكم، نحتمل أنه يستحق أجرة. بس مع الأسف قال الشيخ الأعظم رحمه الله بعد ذلك: إلا أن منافع الأموال الفائتة، الفائتة بمن؟ بحق. هاي المنفعة فاتتك أيها المشتري، فاتك سكن الدار لمدة شهر، بس فاتك بحق لو بغير حق؟ بحق. فاتك ركوب الدابة لمدة شهر ولكن بحق، فاتك ركوب السيارة لمدة شهر ولكن بحق. يعني شنو بحق؟ يعني البايع ليس غاصب، مش شمله يا قاعدة، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مش شمله، لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني اليد المعتدية، اليد الغاصبة، اليد الآثمة. والبايع ماذا يقول؟ يقول: أنا لما امتنعت أن أنطي البيت أو أنطي السيارة أو أنطي الدابة، لأن هو امتنع أن يعطيني الثمن، فعاملته بالمثل حفاظا على أموالي، والشريعة قد أذنت لي في ذلك، حتى لو بقيت عندي الدار سنة سنتين ثلاث سنوات فلا أدفع أجرة، لأن المنفعة الفائتة من الامتناع الشرعي، من امتناع الإقباض الشرعي، ليست مضمونة ولا دليل على ضمانها. واضح؟ قال: إلا أن منافع الأموال الفائتة، الفائتة إشارة لمن؟ صفة لمن؟ للمنافع مو للأموال. إلا أن منافع الأموال، هذه المنافع الفائتة راحت بحق، شنو سبب هاي المنافع فاتت؟ بحق لا دليل على ضمانها. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال، لو فرضنا ذهبت إلى شخص فاستأجرت منه دابة، سابقا ماكو استئجار سيارات، دواب، فاستأجرت منه دابة، إيش قد استئجار الدابة لمدة أسبوع؟ استأجرت الدابة لمدة أسبوع، لما انتهى الأسبوع إحنا متفقين هو يجي يأخذ الدابة، لما انتهى الأسبوع ما جاء، دزيت الخبر، اتصلت بي كذا، قال أجي بعد يومين ثلاثة، إيش قد بقت عندي الدابة زيادة؟ ثلاثة أيام، ما يستحق أجرة على هاي الثلاثة أيام، لأن مو أنا سبب في من؟
في تأخير،
في إبقاء الدابة عندي، وإنما هو كان السبب. فمنفعة الدابة خلال ثلاثة أيام فاتت، بس فادت بحق لو بغصب مني بحق هو ما اجي مو انا او خابرت قلت له راح اجيب لك الدابه قال لي لا خليها 3 ايام الان انا مشغول انا مسافر اذا ان الدابه بقيت 7 ايام بعد ال7 ايام بقاها عندي 3 ايام اضافيه ليس بغصب مني ولا اعتداء مني ولا ظلم مني وانما على يا نحو على نحو هو ما عنده مجال هو ما عنده مجال يجي ياخذ الدابه او هو ما عنده مجال اروح انطي الدابه فهذا المنفعه 3 ايام منفعه الدابه فاتت بحق لو بباطل بحق فاذا اجى ياخذ من عندي اجره كم يوم 7 ايام مو يقول يعطيني اجره 10 ايام اقول له انا مسؤول عن 7 واما الثلاثه الباقيه انت سبب عدم القبض مو انا السبب
حتى لو استعملتها عذرا شرعا
شلون
3 ايام
لا المفروض ما يستعملها
المفروض ما اذا استعملها
المفروض ما يستعملها واذا تعطيها علف تاخذ العلف من عده
اذا استعملها
اكو كانما شرط ضمني انه كنت تدفع
ماك شرط ضمني هو بس يعني هو
يعني ما دامت عندك واستعملتها
بغير وجه هاي 3 ايام
صح بقت عندك 3 ايام المفروض الشرع شو يقول لك بقيها بلا استعمال اذا استعملت يعني انت مستعد ان تدفع بدل
خدمتها مواد اخدمها
تخدمها تاخذ من عنده يعني يقول لك 3 ايام اعطيتها علف اعطيني اياها من حقك تسترجع ماذا تسترجع الاموال اللي انت انفقتها عليها خلال 3 ايام بلا عمل خلال 3 ايام بلا عمل اما استعمالها خلال 3 ايام الا باذنه بدون اذنه ما يصير
نقدر نقول هم كأنه هذا الشرط الاستعمال هذا مكمل فيك 7 ايام على اعتبار ما انت ما اجيت
لا احنا مشتاطين 7 ايام
نعم
يعني اذا تجاوزت ال7 ايام ماكو عقد بيني وبينك
نعم.
راح تبقى عندي كالامانه
صح
من هذا الباب يعني لذلك اذا تلفت انا مو ضامن اذا تلفت خلال 3 ايام ما علي ضمان انا يعني اذا خلال 3 ايام سرقت تمرضت وماتت انا مو ضامن لانها بقيت عندي كامانه هذا النفس ما نحن فيه نقول لزيد لماذا لم تعط الدار لماذا لم تسلم الدار قال لأنه لا يريد أن يسلم الثمن فامتناعي شرعي مو امتناعي بسبب أرد أخصب الدار أسويها إلي امتناعي شرعي جيب لي فلوس أنطي الدار فبما أن امتناعي شرعي وقد فاتت منفعة الدار لمدة السنة ولا دليل على أن المنافع التي فاتت لسبب شرعي لا دليل على أنها مضمونة واضح؟ جيد إلا أن منافع الأموال الفاتة بحق لا دليل على ضمانها وعلى المشتري نفقة المبيع زين إذا هذا المبيع به نفقة مثل الدابة زين هاي الدابة بقيت عند البائع شهر البائع يملك الدابة باعها صارت ملك من؟ ملك المشتري المشتري امتنع أن يعطي الثمن بقيت عند من؟
عند البائع
عند البائع ملكه لو مو ملكه ليست ملكه بس ايش قاعد يسوي؟ ينفق عليها يقول هذا الإنفاق من يدفع بعدين؟ من يخسره؟ يقول مشتري لماذا؟ قال لأن الدابة ملك المشتري والذي ينفق عليها أجنبي وهو البائع فإذا رجع البائع أعطى الدابة إلى المشتري من حقه شو يقول له أعطني إنفاق شهر يقول له ليش يقول له لأن الدابة لما كانت عندي بوجه حق سببك أنت بسببك عندي أنت امتنعت أن تدفع الثمن مما سبب أن أعاملك بالمثل فبقيت الدابة عندي وأنفق على الدابة هذا كله بسببك وهي ملكك وليست ملكي يجب أن تنفق عليها أنت ولست أنا فنفقت الدابة عليك فإذا أنفقت عليها دينار تعطيني دينار أنفقت عليها دينارين تعطيني دينارين فقال وعلى المشتري نفقة المبيع وقال المحقق الكركي رحمه الله تعالى في جامع المقاصد ما أشبه هذه يعني هاي المسألة بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر فإن في استحقاقها يعني الزوجة النفقة ترددا قال ويحتمل الفرق بين الموسري والمعسري انتهى كلام المحقق الكركي رحمه الله تعالى المحقق الكركي يقول هاي مسألتنا مثل مسألة الزوجة أول شيء خلنا نرجع لمسألتنا. زيد باع داره إلى عمرو، وعمرو اشترى، بعدما تم البيع أصبحت الدار لعمرو وأصبح الثمن لزيد. بعدما تم البيع بهذه الكيفية، عمرو امتنع أن يدفع الثمن، فجاز لزيد أن يمتنع عن شيء يقبض، أن يقبض الدار. فإذا بقيت الدار عند زيد لا يجب على زيد أن يدفع ماذا؟ أجرة لعمرو، لأن الامتناع شرعي. وإذا كانت الدار تحتاج إلى إنفاق، فالإنفاق زيد يأخذه منين؟ من عمرو. لماذا؟ لأن الامتناع شرعي. يقول هاي مسألة تشبه مسألة الزوجة أن تمتنع من التمكين حتى تقبض المهر. ماذا قال؟ ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر. كما تعلمون إذا وقع العقد بين الزوج والزوجة فإن الزوجة تستحق المهر، بمجرد أن يقع العقد تستحق المهر. استختلفوا الفقهاء، بعضهم قال تستحق كامل، بمجرد أن يقع العقد تستحق كاملا، وبعضهم ماذا قال؟ قال لا، إذا وقع العقد تستحق النصف، فإذا دخل بها تستحق النصف الثاني. هذا غير بحث. المهم إذا وقع العقد هي تستحق المهر. لذلك الزوج إذا دفع المقدم والمؤخر أجله يعتبر مديون، يعتبر مطلوب. هذا المؤجل مطلوب في ذمته، فإذا مات يطلعون المؤجل، يطلعوه ضمن من؟ ضمن الديون، يطلعوه ضمن الديون. يعني قبل ما يقسمون التركة يطلعون مهر الزوج يطوه إياه ضمن الديون. هيكون لاحظها جيد. فرجل تزوج بامرأة وجعل لها المهر مثلا 1000 دينار، فتم الزواج، إذن هي ماذا تستحق؟ تستحق 1000 دينار، الطلبة 1000 دينار. فقالت لا أمكنك من نفسي إلا أن تعطيني المهر، فامتنعت. شلون هذا البايع امتنع؟ البايع امتنع أن يسلم الدار إلا أن يأخذ الثمن. هنا نفس الحالة، هي امتنعت أن تمكن الرجل من نفسها إلا أن يعطيها المهر. ذاك امتناع شرعي، قلنا لو مو شرعي شرعي، هاي هم امتناع يقول شرعي لأنها تستحق المهر. فقالت أنه أعطيني المهر فأمكنك من نفسي، إذا ما تعطيني المهر ما أمكنك من نفسي. قال ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن استحقاقها الزوجة النفقة ترددا. زين، لما صار الزوجة، وإحنا عندنا قاعدة، لما صار الزوجة تستحق الإنفاق أو ما تستحق الإنفاق؟ تستحق الإنفاق. وإنما إنفاق الرجل على الزوجة يدور مدار من؟ التمكين. يعني قضية صار عندنا مرتبطة بمن؟ القضية. إن مكنت تستحق النفقة، وإن لم تمكن فهي ناشز. هي شنو نشوز المرأة؟ أن لا تمكن الزوج. فإن مكنته فهي ماذا؟ تستحق النفقة، وإن لم تمكنه فهي ماذا؟ فهي ناشز لا تستحق النفقة. فصار عندنا مسألة مرتبطة بمسألة. زوجة، إذا زوجة إذن تستحق المهر، فقالت أريد المهر كي أمكن. وكما أنه التمكين صار معتمد عليه من تمكينها، معتمد على المهر، والنفقة معتمدة على التمكين. لاحظت المسألة شلون؟ قالت لا أمكنك إلا أن تعطيني مهرا، هو إيش قال لها؟ ولا نفقة إلا أن يتحقق التمكين. فإذا التمكين اعتمد على المهر، أن تقبض المهر، والنفقة اعتمدت، والنفق اعتمدت على أنه لابد أن يحصل تمكين كي أنفق عليك. فإذا لم يعطي المهر، لاحظني، إذا لم يعطي المهر ما راح تمكنه، وإذا ما مكنته ما راح ينفق، ما راح ينفق عليها. صير هالشكل المسألة. فقال ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة تردداً، شلون تردد؟ يعني اكو تعارض، تستحق النفقة لو ما تستحق النفقة، لما تمتنع من التمكين إلا أن تقبض المهر. تردد البعض ماذا قال؟ نعم تستحق النفقة. ليش؟ ليش تستحق النفقة؟ مو ما ترضى، لا تقبل أن تمكن إلا أن تأخذ المهر. شلون تستحق أعطيها نفقة؟ كيف تستحق أن يعطيها الزوج نفقة؟ قال لأن الأمر ليست هي الممتنعة، مو هي الممتنعة من التمكين. من الممتنع من التمكين؟ هو. نعطيها المهر تمكنك. إذن الأمر بيدك لو بيدها، الأمر بيد الزوج، بمجرد أن يعطيها مهرا تمكن. فإذا مكنت إذن هي تستحق النفقة، مو بالفعل، تستحق النفقة بمن؟ بالقوة. بالقوة تقول لي أنا ما لست ممتنعة، أنا أطالب بحقي فقط، أعطني المهر أمكنك. إذن من الممتنع من التمكين؟ مو هي، هي تقول أمكنك بشرط. الشرط مقدور إلي لو ما مقدور إلي؟ مقدور إلي، ادفع المهر تمكنك. إذن أنا الزوجة تقول لي، تقول لي إذن أنا أستحق النفقة لأنني لست ممتنعة، وإنما أنا علقت التمكين بشرط أنت قادر عليه، وهو أن تعطيني ماذا؟ أن تعطيني المهر. فإذا أعطيتني المهر مكنتك، وإذا لم تعطي المهر لن أمكنك. إذن أنت الممتنع مو أنا الممتنعة. أنت ما قاعد شنو تعطيني حقي؟ المهر حقي، أنت ما قاعد تعطيني حقي مو أنا. فإذا أعطيتني حقي أعطيتك حقك. فإذن أنا أستحق المهر حتى لو كنت غير ممكنة، لأن عدم تمكيني لك بسببك وليس بسببي. هذا منشأ التردد أول.
مشروع شيخنا هذا مثل هذا الشرط،
يبلي بلي هو كلامنا، هو كلام هؤلاء هكذا، أن هذا شرط مشروع ما بيشكال.
إذا ما قالت مثل الزوجة،
إذا ما قالت يصير دين،
ما بيشكال
يصير دين بلي.
نعم.
إذن هذا منشئ التردد الأول، وهو أن المرأة ممكنة وتستحق النفقة، فإن النفقة تعتمد على التمكين بالقوة، وهي ممكنة بالقوة. أما المنشئ الثاني، منشئ التردد الثاني، يقول لا، لا بد أن يكون التمكين فعلي من أجل أن تستحق ماذا؟ من أجل أن تستحق النفقة. تمكين فعلي، هي الآن فعلا غير ممكنة لأنها تريد المهر. المهر شيء والتمكين والنفقة شيء آخر. جيد. قال ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر. يقول أكو احتمال أنه الموسر والمعسر يختلفان. الموسر شو نقول له؟ أنت السبب، أنت سبب أن المرأة، أنت السبب أن زوجتك لا تمكنك. لماذا؟ لأنك ميسور الحال، بمجرد أن تدفع لها المهر تمكنك. إذن يجب عليك أن تنفق عليها، سواء مكنتك أو لم تمكنك لازم تنفق عليها. ليش؟ لأن أنت السبب في امتناعها من التمكين، أنت ما قاعد تعطيها مهرها وأنك ميسور الحال عندك أموال. أما لو كان معسرا لا، فالسبب المنع، من الذي منع التمكين؟ هي، لأنه لا قدرة له أن يدفع المهر الآن، ما عنده قدرة، لا قدرة له لأنه معسر، لا قدرة له أن يدفع المهر الآن. فإذا امتنعت إلا أن تعطيني مهرا، شو نقول لها؟ أنت سبب في امتناع التمكين، لأن الرجل ما عنده قدرة أن يلبي هذا الشرط، فشرطك خارج عن من؟ خارج عن قدرته. فأنت المسؤولة عن الامتناع، فلا تستحقين مهرا، عفوا، فلا تستحقين ماذا؟ نفقة. نفقة الآن ما تستحقين لأنك امتنعتي، وامتناعك لا يستطيع هو أن يعطيك شرطك لأنه معسر. هاي أيضا واضحة إن شاء الله. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين. يقول ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله ما أشبه هذه بمثل إلى آخره. يقول لا، لا أكو فرق. نفقة الزوجة لمن تتبع؟ تتبع التمكين. أما نفقة المشتري للمبيع لمن تتبع؟ الملكية. ملكية، بما أن المشتري يملك الدار ينفق على الدار، حتى لو كانت الدار تحت يد غيره. بما أن المشتري يملك الدابة ينفخ على الدابة بما حتى لو كانت الدابة ماذا تحت يد غيره. يقول فأكو فرق ما بين أسباب الإنفاق. سبب الإنفاق في الزوجية التمكين، أما سبب الإنفاق في مثالنا شنو سببه؟ الملكية. وبلي ثم قال ولو طلب من طلب المشتري، ولو طلب المشتري من البائع الانتفاع به يعني بالمبيع في يده في يد البائع ففي وجوب إجابته وجهان. يعني احنا شنو عندنا؟ عندنا زيد باع داره إلى عمر، وعمر اشترى، إلا أن عمر امتنع من دفع الثمن، فامتنع زيد من دفع الدار، وامتناع زيد امتناع شرعي. عمر ماذا قال لزيد؟ انتفع بالدار، أجيز لك أن تسكن الدار. هل يجب على زيد أن يستجيب؟ لو من حق زيد يعيش في الدار فارغ، أو انتفع بالسيارة، انتفع بالدابة، انتفع بالثوب، انتفع بالكتاب، يجب على زيد أن يستجيب أم لا؟ قال ففي وجوب إجابته وجهان، يعني وجه يجب أن يجاب لذلك ووجه بعدم الوجوب، والظاهر العدم، لأن ماكو دليل على أنه لو دعاني إلى شيء يجب علي أن أستجيب له. الأصل هو أصل البراءة، أصل عدم الوجوب. ولو كان امتناعه لا لحق. هذا الحكي اللي حكيناه كله المناظر كان فيما لو امتنع البائع من تسليم المبيع إلى المشتري، امتنع بسبب من؟
حق،
بسبب شرعي. أما لو امتنع لا لحق، هاي الصورة الثانية والأخيرة، يا زيد ادفع الدار إلى عمر، امتنع، فلوس عمر موجودة عندنا، تعال خذها وانطي المفتاح إلى عمر، ما يقبل. ادفع الدابة إلى عمر، ما يقبل. عمر يقول الفلوس موجودة، أخذ فلوسك، تعال أخذ فلوسك وأعطني سيارتي، أعطني كتابي، أعطني ثوبي، أعطني بيتي، أعطني دابتي. البائع زيد البائع ممتنع لا لسبب شرعي ولا لحق شرعي. ولو كان امتناعه لا لحق وجب عليه الأجرة. نقول البيت إذا بقى عندك يوم نأخذ من عندك أجرة يوم، بقى عندك شهر نأخذ من عندك أجرة شهر، بقى عندك سنة نأخذ من عندك أجرة سنة. إيش قد ما تبقى عندك الدابة نأخذ أجرتها، إيش قد ما يبقى عندك الكتاب نأخذ أجرته، إيش قد ما تبقى عندك السيارة أو الدابة نأخذ أجرته. لأن وضع الشيء تحت يدك وضع خاطئ مو صحيح، لازم تطيء إلى أصحابه إلى ملاكه، لأنه عادل يعني معتدي. فش الشملة يا قاعدة؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يد معتدية. ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري. زين إذا ثبت أكو نفقة، يقول القاعدة تقتضي أن النفقة على المشتري. عجيب، على المشتري النفقة؟ قال نعم. بما أن مثل الدابة، الدابة بما أن الدابة هي ملك من؟ ملك المشتري، نفقتها على المشتري. بس الأجر من يدفعها؟ يدفعها البائع الممتنع. هسه خلينا نسوي فد مثال، مثل ما يقولون فد مثال طبيعي. هسه المسألة خلصت، بس نسوي فد مثال طبيعي. سابقا لما يجي واحد يأجر دابة من شخص، يروح بها مثلا إلى بغداد، إلى البصرة، إلى الحاج، ينطي مثلا باليوم درهم مقابل يركب عليه من؟ على الدابة. أما أكل الدابة على من؟ على المكاري، أكلها شربها كل حاجياتها على المكاري، أنا بس أركب، أنا ما لي علاقة بأكلها وشربها. لمن يأجر مثلا جمل من أجل أن يذهب به إلى الحج، ينطي فلوس مقابل ماذا؟ الانتفاع، الركوب. أما الأكل والشرب مسؤولية من؟ مسؤولية الجمال مو مسؤوليتي أنا. فمثلا الجمال يحسبها، يقول أنا أنفق عليها في اليوم مثلا ربع درهم، أأجرها بدرهم، إيش قد أربح؟ ثلاث أرباع الدرهم في اليوم. هالشكل معاملات، هالشكل جيد. بناء على هذا، إذا صار عندنا هاي المسألة، زيد عند دابة باعها إلى عمر، زيد امتنع أن ينطي الدابة لمن؟ إلى عمر، وبقت عنده شهر، ممتنع معتدي، الشملة قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ورا شهر رادوا يحلون المشكلة، اجوا إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي سمع القضية قال لهم الحل واضح، أولا يجب عليك يا زيد أن تعطي الدابة علما إلى عمرو، هذا أول شيء. هاي الدابة قد نفقتها لمدة الشهر؟ قالوا نفقتها لمدة الشهر 5 دراهم أكل وشرب ومنام وكذا. زيد عمر مشتري عمر مو عمر، ادفع 5 دراهم إلى من؟
زيد.
إلى زيد. شنو هاي 5 دراهم؟ قال لأن دابتك أكلت وشربت ونامت عند من؟ عند زيد. صحيح زيد معتدي، هذا غير بحث ما له علاقة به، صار رجع لك حقك من عنده، اصبر. يجب على عمر بما أنه مالك الدابة أن يدفع نفقة الدابة إلى من؟ إلى زيد. انطيه 5 دراهم بعد عنده شيء. هاي الدابة خلال شهر إيش قد شغلها؟ قالوا 50 درهم. يجب على زيد أن يدفع 50 درهم إلى عمر. هكذا تحل القضية حسب مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أن نفقة المبيع يعني على المشتري، واضح إن شاء الله. أما الكلام في أحكام القبض وهي آخر أحكام تذكر يأتي بحثها غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.